كم إلى نشرة خبرية مفصلة وأبدأ العناوين الرئيسية. الأمن الإيراني يعلن إحباط مؤامرة لتنفيذ تفجيرات متزامنة في طهران واعتقال جميع المتورطين. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر إنهاء مهام مجالس محافظات إقليمي كردستان. واستشهاد فلسطينيين اثنين بالضفة واندلاع حرائق في المستوطنات المحاذية لغزة بفعل البالونات الحارقة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة بالعاصمة طهران واعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي. وقالت الوزارة أن قوات الأمن داهمت أيضا مقار الإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 عنصرا منهم. وقالت رغم أن الإرهابيين المعتقلين من داعش إلا أن المخطط كان متطورا ومعقدا ويشبه آليات عمل كيان الاحتلال. وأشارت إلى إصابة اثنين من عناصرها أثناء تنفيذ عمليات المداهمة وأنه جرى إحباط عملية تفجير انتحارية كان الإرهابيون بصدد تنفيذها. قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إنهاء عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان لانتهاء دورتها الانتخابية. من جهتها أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي النائبة سروة عبد الواحد أن قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على الدعوة التي رفعتها أمام المحكمة في وقت سابق. وأضافت أن مجالس المحافظات في إقليم كردستان تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ 5 سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوات قوت الشعب العراقي دون وجه حق. أعلنت فصائل العمل الوطني للإضراب الشامل بمدينة طول كرم ومخيماتها شمال الضفة الغربية المحتلة حدادا على روح شهيدي العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس. واستشهد شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم المخيم، في حين أصيب جندي صهيوني خلال تصدي المقاومين واستهداف إحدى الجرافات المتوغلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة ترافقها جرافات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف، كما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل فيما تصدى مقاومون لجنود الاحتلال وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة بإحدى الجرافات. يواصل الشباب الفلسطينيين اليوم 9 على التوالي التظاهر على السياج الشائك في غزة، حيث أشعلوا الإطارات وأطلقوا البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع. وخلال المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني خصوصا شرقية مخيم البريج وجباليا أصيب 5 شبان بجروح وآخرون بحالة اختناق. ورد شبان بتفجير بوابة أبو قطرون بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، فيما أشعلت البالونات 5 حرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. من جانب آخر قصفت طائرات استطلاع صهيونية مرصدا للمقاومة شرقي البريج بعدة صواريخ، كما عززت سلطات الاحتلال فرقة غزة بكتيبة جديدة. أظهرت التقارير أن الاحتلال يسيطر على الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة في الضفة الغربية ويمنحها لشركات بناء استثمارية إسرائيلية كي تقوم بإقامة أبنية فوقها لبيعها بأسعار تشجيعية. المزيد في سياق التقرير التالي.
الاستثمار الإسرائيلي والمستوطنات عنوان كبير تصدر عددا من الصحف العبرية في الأيام الماضية بعد أن أظهرت التقارير أن الاحتلال يسيطر على الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ويمنحها لشركات بناء استثمارية إسرائيلية كي تقوم بإقامة أبنية فوقها لبيعها بأسعار تشجيعية للإسرائيليين الذين يمنحون تسهيلات مقابل السكن في هذه المستوطنات. بناء على تقرير لمكتب الدفاع عن الأراضي فإن هذه الظاهرة ازدادت وتيرتها في زمن الحكومة الحالية التي يجلس في وزارة ماليتها بتسلايل سموتريتش المستوطن المتطرف.
نحن نتحدث الآن عن أسعار الشقق في داخل فلسطين المحتلة عام 48 بأسعار باهظة، هم يأتون يأخذون هذه الأرض بلا أي مقابل، ومن ثم يقوموا بتوزيعها واستثمارها سواء في إنشاء مصانع أو إنشاء مناطق خدماتية أو شقق سكنية لهؤلاء المستوطنين.
عملية الاستثمار في الضفة الغربية لا تقتصر على البناء السكني، بل أيضا هناك عملية استثمار أخطر تتم من خلال السيطرة على الأراضي الخصبة ابتداء من شمال البحر الميت وحتى منطقة بيسان شمالا. هذه الأراضي التي تمتد على حدود الأردن تضم العشرات من المستوطنات الزراعية والمملوكة إما لشركات استثمارية أو يتم بيع منتجاتها لهذه الشركات وفق اقتصاديين، فإن مليارات الدولارات يجنيها الاحتلال من مستوطنات الأغوار العاملة في الزراعة.
الاستثمار الزراعي وصناعي في كثير من المصانع والمشاغل التي تنتج السلع في المستوطنات، ومعروف بأنه إسرائيل تحاول تصدير هذه المنتجات إلى بعض الدول العربية في الآونة الأخيرة، رغم أن دول الاتحاد الأوروبي طبعا لها موقف يعني صارم اتجاه منتجات المستوطنات.
وحتى فوق جبال الضفة الغربية في رام الله الخليل وبيت لحم مستوطنات زراعية تصدر آلاف الأطنان من المحاصيل الجبلية. تحويل هذه المستوطنات إلى مناطق استثمار هي عملية سرقة في وضح النهار، فالفلسطينيون في هذا المكان يدفعون الثمن والاحتلال يجني الأرباح.
صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف بأن الصراع في البلاد هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على بقاء فولوديمير زيلينسكي في السلطة، ورأى أزاروف أنه بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا سوف لن يصوت الأوكرانيون لصالح زيلينسكي، مشيرا إلى انخفاض شعبيته وتضخم مشاكل الاقتصاد واستفحال الفساد في البلاد. وأضاف لقد فقدت أوكرانيا سيادتها بالكامل وأصبحت بعد عام 2014 دولة بلا سيادة وغير مستقلة بسبب استيلاء الفاسدين والأجانب على السلطة، معتبرا أن زيلينسكي غير قادر على إخراج أوكرانيا من هذا الوضع. وأخيرا أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مخاوفه من شلل الإدارة الفيدرالية الأسبوع المقبل من إغلاق عدد من مؤسساتها لانقطاع التمويل الخاص لها، ولفت بايدن إلى سعي مجموعة من الجمهوريين الذين وصفهم بالمتطرفين إلى شل الإدارة الفيدرالية خلال تصويت الكونغرس على ميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية بحلول 30 من الشهر الجاري. وينقسم الكونغرس الأمريكي حيال ميزانية التمويل الحكومي، حيث يسعى الديمقراطيون الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ إلى تمريرها، فيما يعترض الجمهوريون الذين يشكلون غالبية مجلس النواب على العديد من تفاصيلها. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. الأمن الإيراني يعلن إحباط مؤامرة لتنفيذ تفجيرات متزامنة في طهران واعتقال جميع المتورطين. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر إنهاء مهام مجالس محافظة إقليم كردستان. واستشهاد فلسطينيين اثنين بالضفة واندلاع حرائق في المستوطنات المحادية لغزة بفعل البالونات الحارقة. إلى اللقاء بإذن الله.
استفتاءات. فتاوى العلماء ومراجعنا الكرام توضح لنا سبل الخير وتفتح لنا آفاق المستقبل وترشدنا إلى رضا الله والحياة المثلى. استفتاءات قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم لكم هذا البرنامج الذي يتناول الأحكام والمسائل الشرعية التي تطرحونها ويجيب عنها. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25 صباحا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء، ويعاد بثه نفس اليوم وذلك في الساعة 7:30 مساء. استفتاءات. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم.
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. الدبلوماسية الإيرانية تهزم القرصنة الأمريكية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر التليجرام والواتساب على رقم التليجرام 0098-93-88-78-4050، أما رقم الواتساب 0098-99-26-03-88-02. أذكر برقم الواتساب مرة أخرى 0098-99-26-03-88-02. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3768، 22-01-3762، و 22-01-3848. ما زالت أصداء عملية تبادل السجناء والأموال الإيرانية المجمدة مترددة في كل من واشنطن وطهران، وارتفاع نسبة التعليقات عليها من قبل صحافة البلدين، وربما ستكون انعكاسات ذلك على الملفات الجوهرية، لا سيما الملف النووي وملفات أخرى. فعملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن تسجل في قائمة الإنجازات للدبلوماسية الإيرانية باعتبار أنها عمل إنساني، حيث تنظر إيران إلى تبادل الأسرى والمعتقلين بأنها قضية إنسانية ينبغي أن تحل، بيد أن مفاوضات تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قد بدأت منذ أكثر من سنتين تقريبا، وأعلنت عنها مواقع خبرية، لكن بعد عدة أيام تملص الأمريكيون من هذا الاتفاق نتيجة الضغوط الداخلية التي تتعلق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. إلا أن ما شهدناه اليوم من إعلان عن حل هذه القضية والذهاب إلى إتمام صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يعتبر تنازلا وتراجعا أمريكيا أمام الشروط الإيرانية، والسبب في ذلك واضح وهو قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المراقبون يرون أن أي تحريك لملف السياسة الخارجية الأمريكية يرتبط دائما بملفات داخلية ضمن الصراع بين الحزبين وضمن صراع السلطة والقدرة في هذا البلد، وهذا ما يؤكد ضعف الدبلوماسية الأمريكية التي تعتمد على استغلال الملفات الدولية كشماعة لتمرير مشاريع الحزبين المتناحرين في الولايات المتحدة، كما أن للصفقة بين إيران وأمريكا انعكاسات كبيرة حيث ستترك أثرا إيجابيا على كافة الملفات الأخرى وعلى أجواء المنطقة وعلى المباحثات النووية في فيينا، ما يؤكد أن إيران كسرت حاجز الهيبة الأمريكية في جوانب جوهرية عديدة، وأن العالم بأسره يشهد كيف تقابل إيران مقارعة العربدة الأمريكية على امتداد الإقليم والعالم عبر البحار وحتى المحيطات. وفي المجمل فإن الإدارة الأمريكية لو كانت قد عادت إلى الاتفاق النووي الإيراني بدون مواجهة والضغوط الإسرائيلية ربما تم حل هذا الملف قبل سنتين، كما أن اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن الذي جرى مؤخرا سيؤثر في رفع الحظر عن إيران حتى السنة القادمة للانتخابات الأمريكية، فضلا عن أن الاتفاق كشف حقيقة الوجه الأمريكي وطبيعة سياسات النهب التي تتبناها الدولة العميقة في أمريكا، وتعكس الفكر السائد في العقل الأمريكي الذي يستبيح كل الحرمات لتمرير مشاريعه العدوانية على امتداد المعمورة. وحول هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف مستمعنا الكريم أبو مالك من إيران. أبو مالك حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم أخي ولمستمعي إذاعة طهران،
حياكم الله.
هي الغرفانة الأمريكية يعني لم تبتدي على الحق، يعني دوما يعني الغرفانة الأمريكية هي أمريكا، يعني أمريكا عايشة على الغرصنة، أمريكا اقتصادها على الغرصنة، أمريكا حكومتها غرصنة، الأمريكان هم يعني دوما في الغرصنة، ويجب يوما من الأيام يعني الحق لابد أن يغلب الباطل، وهذا يكون أن الدولة الإسلامية هي يعني والغرصنة الأمريكية هي معروفة عند كل الشعوب ومعروفة عند كل السياسيين وكل الدول، يعني تفهم الحقيقة الأمريكية. الأمريكان ما ليس لديهم يعني ليس لديهم حتى يعني اتفاقهم النووي الذي هم اتفقوا به ويعني ووقعوا عليه في وله يعني وله ميثاق في الأمم المتحدة كذلك، يعني في مجلس الأمن والأمم المتحدة يعني كذلك، فنغمس أمريكا فكيف لا تكون غرصنة أمريكية؟ فالغرصنة الأمريكية هي باطلة يعني، ولا بد عرضت لخدمتكم، ولا بد أن الحق يوما ما ينتصر على الباطل. لكم الشكر والتحية أخي، شكرا لكم،
بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو مالك من خوزستان من إيران.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعونا معنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء إيران اليوم، المشهد السياسي، الدبلوماسية الإيرانية تهزم القرصنة الأمريكية، محور حديثنا في هذا اللقاء.
والساعة الآن 8:21 مساء. نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا من عبر الهاتف من العاصمة طهران. الدكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، بداية، ما أهمية التوصل إلى يعني هذه الخطوة، قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية، وطبعا الإفراج عن الرهائن الإيرانيين مقابل الجواسيس الأمريكان، بعد 8 جولات من المحادثة غير المباشرة مع الطرف الأمريكي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة واحترام لك ولكل مستمعي إذاعة طهران الأجلاء. بطبيعة الحال هذا يعتبر نجاح للدبلوماسية الإيرانية، باعتبار أن إيران خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الحراك السياسي والدبلوماسي للحكومة الحالية، هذا يعتبر نجاح بالنسبة لإيران، بحيث أن إيران قامت بنشاطات دبلوماسية مكثفة للإفراج عن كل الأرصدة المجمدة في دول أخرى خاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة، والإفراج عن الأرصدة هذا يعتبر نتاج لتوازن وأيضا نجاح السياسة الإيرانية، وأيضا الإفراج عن الجواسيس الأمريكية جاء نتيجة توجه إنساني للجمهورية الإسلامية، بغض النظر عن هؤلاء الأشخاص هم كانوا يتجسسون على إيران ويرسلون معلومات سرية إلى الأجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولكن إيران قامت بسبب وساطات إقليمية ودولية قامت بالإفراج عن هؤلاء، كما أن الولايات المتحدة كانت مرغمة وأيضا مجبورة إلى الإفراج عن الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، وهذا يعتبر تقدم بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية. نعم. ونجاح باهر بالنسبة لهذه السياسة.
طيب، هل ما حصل هو تأكيد على يعني كما ذكرتم نجاح السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية في ملفات معقدة؟ نعم. تم تذليلها برأيكم، يعني هناك من يقول بعكس ذلك، يقول يعني أن الظروف الدولية خدمت إيران في هذا المجال، الحرب الأوكرانية ولدت أزمة الطاقة، وبالتالي يعني أمريكا لم ترد أن يتأزم سوق الطاقة أكثر من هذا ويحرم من النفط الإيراني، فلذلك سمحت لإيران ببيع النفط، وأما الأموال فهي هي أموال إيران بالأساس، يعني ولم تدخل إيران، بل ذهبت إلى قطر وتوجد هناك في حسابات مشرفة تشرف عليها أمريكا، وما إلى ذلك من هذا الكلام. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني في الحقيقة إن صحيح أن هذه الأموال المجمدة هي أموال إيرانية وضمن مبيعات النفط الإيرانية وصادرات النفط الإيرانية إلى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، ولكن الولايات المتحدة أرادت من خلال تجميد الأموال الإيرانية أن تقوم بإركاع إيران وإخضاع إيران، ولكن إيران أبت أن تركع إلى وتستسلم أمام الضغوطات الأمريكية. فهنالك ربما أحداث ومتغيرات إقليمية ساهمت في هذا المضمار، ولكن بطبيعة الحال صمود إيران وصمود الشعب الإيراني وأيضا خروج إيران من الأزمة والحرب الكونية التي شهدتها إيران العام الماضي مثل هذه الأيام، واستطاعت إيران السيطرة على الأزمة التي شهدتها إيران خلال العام الماضي، وهذا يدل على مدى رسالة إيران وقوة إيران وتلاحم إيران وتماسك الشعب الإيراني مع القيادة الإيرانية، بحيث أن النظرة الغربية والنظرة الأمريكية تغيرت بعد الأحداث التي شهدتها إيران العام الماضي، وهذا يدل على أن إيران دولة فاعلة ولديها نفوذ ولديها إمكانيات ولديها أيضا آليات تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية وقوة ردعية لا يمكن تجاهل إيران في أي متغيرات سياسية ودولية وإقليمية.
طيب ماذا عن مفاوضات رفع الحظر عن إيران التي تمت الإشارة إليها وإعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لاستئنافها؟
خلال الأيام الماضية بعد حضور الرئيس الإيراني آيت الله الدكتور إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة وذلك الخطاب الهام والثوري المصيري الذي ألغاه عبر منصة الأمم المتحدة خيرت وخاصة في الولايات المتحدة بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس إبراهيم رئيسي وبعض النخب في الولايات المتحدة كان هنالك توجه لدى الولايات المتحدة والدول الغربية للعودة إلى طاولة المفاوضات وهذا يعتبر مكسب سياسي لإيران باعتبار أن الرئيس الإيراني طرح مشروع لاستمرار المفاوضات بين إيران والدول الغربية وهذا ما أرغم الدول الغربية للتغيير فيما يتعلق بنهجها وسياساتها وسلوكها تجاه إيران.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم بعد قليل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، إيران اليوم المشهد السياسي، لقاؤنا السياسي المباشر يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الدبلوماسية الإيرانية تهزم القرصنة الأمريكية، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. قبل العودة إلى ضيفنا أذكر بأرقام التواصل معنا وإرسال رسائلكم المباشرة والمسجلة والمكتوبة. التليجرام 00989388704050، الواتساب 00989926038802، رقم الواتساب جديد. أما أرقام الهواتف المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. نعود إلى الدكتور حسن هانيزادة. دكتور نرحب بكم من جديد.
أهلا وسهلا.
تحياتي. دكتور، كيف تفسرون الدبلوماسية الأمريكية بعد الانتهاء من صفقة السجناء ونقل الأموال الإيرانية المحتجزة؟ هل هو دليل ضعفها أم أنها تحاول أن تجيرها لصالح الانتخابات القادمة؟ نحن نعلم أن حسابات الانتخابات في الولايات المتحدة يعني تقلب كل المعادلات.
نعم بالتأكيد، هذه المتغيرات وتغييرات في سياسة البيت الأبيض تجاه إيران، بما أن إيران أثبتت بأنها دولة قوية ولها نفوذ في المنطقة وفي العالم، ولكن هنالك حسابات أخرى تتعلق بالأوراق الرابحة للانتخابات، انتخابات الرئاسية عام 2024 في الولايات المتحدة، وبما أن الفريق الديمقراطي يسعى إلى فوز جديد للرئيس الحالي جو بايدن، فبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك مهادنة بين الولايات المتحدة وبعض الدول مثل إيران. فمن هذا المنطلق الجمهورية الإسلامية استطاعت من خلال سياستها الحكيمة والرصينة أن تغير من الواقع الموجود ومن الضغوطات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية. فخلال الأشهر الماضية الولايات المتحدة غيرت من سلوكها تجاه إيران وأرسلت إشارات بأنها تريد أن تتعاون مع إيران باحترام، وبطبيعة الحال إيران لم ترفض مثل هذا التوجه وتريد أن يكون هنالك مفاوضات بين إيران وبين الدول الغربية وعودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، بشرط أن تكون الولايات المتحدة لا تطرح أمور هامشية لا تتعلق بالملف النووي الإيراني.
طيب اسمح لي دكتور أن نأخذ اتصال هاتفي ثم نعود لمتابعة هذا هذا الحديث. الأخ غالب من إيران من طهران معنا. غالب حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بسيد غالب.
إن مساعي الدبلوماسية الإيرانية المنطقية مع بلدان المنطقة والعالم وتقديم مبادراتها وحلولها للعديد من القضايا، ثم السفر وفخامة الرئيس الإيراني وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه مع عدد من قادة الدول، ثم تحرك معالي وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان، الحقيقة أثمر عن الإفراج عن مقدار من الأموال الإيرانية المحتجزة، وهذا ما أسفر عن فشل مآرب أمريكا وما خططت له من الاستمرار بالضغوط الاقتصادية على إيران وممارسة العقوبات الجديدة على الشركات والمصارف الإيرانية، وهذا دليل على نجاح الدبلوماسية الإيرانية أمام تخبط الولايات المتحدة. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
بارك الله فيك، شكرا للأخ السيد غالب من إيران من طهران على هذه المشاركة. نعود إلى ضيفنا الأستاذ دكتور حسن هانيزادة. دكتور حسن، برأيكم ما السبب في تأخر إبرام هذه الصفقة بين الولايات المتحدة؟ هل الضغوط الإسرائيلية؟ نحن عرفنا وخبرنا ردة فعل إسرائيل إزاء الاتفاق النووي في عام 2015، كانت يعني استشاطت غضبا جراء ذلك، وعندما خرج منه ترامب يعني أقامت الدنيا فرحا ولم تقعدها. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
نعم، في الحقيقة أن اللوبي الصهيوني فاعل في الولايات المتحدة، وهو الذي يرسم الخطوط العريضة لسياسات الولايات المتحدة، وبطبيعة الحال هنالك الضغوطات من اللوبي الصهيوني على الكونغرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري. فخروج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 غير مسار الاتفاق النووي، وأثبت للعالم بأن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقرارات الأممية والدولية، وهي خاضعة إلى ضغوطات اللوبي الصهيوني. ولكن مع مجيء الديمقراطيين إلى سدة الحكم وفوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن عام 2020، بطبيعة الحال هنالك كانت توجهات لدى فريق جو بايدن للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهنالك ربما هدنة أو معادنة بين إيران والولايات المتحدة، وكانت مفاوضات عبر وسطاء بين طهران وواشنطن أثمرت وأسفرت إلى أيضا توجه لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج عن الأرصدة الإيرانية، وأيضا التغرب إلى وجهات نظر إيران، مع أن إيران لديها شروط فيما يتعلق باستئناف المفاوضات، وهذه الشروط تندرج في أيضا إلغاء العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018 وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق. وبالطبيعة الحال الولايات المتحدة أرسلت إشارات لقبول مطالب إيران وشروط إيران.
طيب، إيران أعلنت أنها ستطالب كوريا الجنوبية بفوائد العائدات التي كانت محتجزة في بنوكها، يعني المبلغ كان كبيرا، 6 مليارات 7 مليارات. هل يعني بإمكان إيران أن تحصل على خسائر بهذا الاتجاه؟
يعني حقيقة إيران شكلت لجنة حقوقية في وزارة الخارجية لدراسة موضوع فوائد الأرصدة المجمدة الإيرانية لدى كوريا الجنوبية. ربما هذه الفوائد تتجاوز المليارين دولار.
نعم.
ولهذا السبب هذه اللجنة الآن تقوم بمفاوضات بشكل مباشر أو عبر وسطاء لقبول موضوع فوائد الأرصدة المجمدة الإيرانية، لأن هذه الأرصدة كانت في المصرف المركزي في نعم. كوريا الجنوبية، واستفادت من الأرصدة الإيرانية لتحسين الوضع الاقتصادي في كوريا الجنوبية.
طيب الآن يعني بالنظر إلى أنه موسم الانتخابات ما زال قائما في الولايات المتحدة، والانتخابات كانت إحدى الدوافع المهمة في إبرام الصفقة الأخيرة بين إيران وبين طهران وواشنطن، هل برأيكم يمكن أن نشهد يعني اتفاقات جديدة، اتفاق حل الملف النووي، رفع العقوبات، الحاضر وما إلى ذلك من الملفات بين البلدين؟
يعني في الحقيقة هنالك إشارات وتكهنات تشير أن سيكون هنالك خلال الأشهر القليلة القادمة مفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، فالولايات المتحدة ربما سوف تنضم لهذه المفاوضات في فيينا، وسيكون هنالك مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كما أن هنالك وساطات خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية بين الفريق السياسي الإيراني وبعض الوسطاء الأوروبيين لاستئناف المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، إضافة إلى الولايات المتحدة التي أعربت عن استعدادها لقبول شروط إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وماذا تتوقعون أنتم خلال الفترة القادمة، ربما حتى الانتخابات الأمريكية، خاصة أن إيران أيضا مقبل على فصل انتخابي، ماذا تتوقعون؟
يعني حقيقة كل هذه الأمور مرتبطة بشكل مباشر مع بعضها البعض، فالولايات المتحدة تريد أن يكون لديها، خاصة فريق الرئيس الديمقراطي جو بايدن يريد أن يكون لديه أوراق رابحة، وإيران تستطيع أن تساعد الفريق الديمقراطي من خلال المهادنة وأيضا استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. لهذا السبب الآن من الآن خلال الانتخابات القادمة ظرف حساس وظرف زمني حساس بالنسبة للولايات المتحدة، والولايات المتحدة أيضا تريد أن يكون لديها هدنة مع إيران حتى تستطيع تقديم أوراق رابحة إلى الشعب الأمريكي من خلال هذه الهدنة وعدم المجازفة في خوض نقاش حاد مع إيران أو دول أخرى، ولهذا السبب إيران أيضا تريد فترة من الهدوء لإجراء انتخابات نيابية خلال الأشهر الستة القادمة.
وماذا تتوقعون ردة فعل الشارع الإيراني إزاء هذه التطورات؟
طبعا الشارع الإيراني بالدرجة الأولى شغله الشاغل موضوع الوضع المعيشي والاقتصادي، وكل خطوة تتجه نحو تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي هو يثير سرور وفرح الشارع الإيراني، ولهذا السبب الشعب الإيراني يهتم بكل خطوة تأتي لتحسين الوضع والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة أينما وجدت.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاده، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم أو في الواقع وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، الدبلوماسية الإيرانية تهزم القرصنة الأمريكية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تداعيات وانعكاسات الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وكذلك الإفراج عن الرهائن الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن عدة جواسيس أمريكان كان قد تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود في الجمهورية الإسلامية، وتمت هذه الصفقة بحمد الله بفضل الدبلوماسية الحكيمة والرصينة التي تمارسها الجمهورية الإسلامية في التعامل مع الشيطان الأكبر الذي لا يفهم إلا منطق القوة، لأنه هو يتعامل أيضا مع العالم من منطق المكر والخداع والقوة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، نشكر الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران أيضا على هذه على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا لهذا اليوم. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في شرح زيارة المباركة الجامعة، وعرفنا أن الفصل الأول منها مختص بمراسم الزيارة، مراسم الدخول إلى حرم المعصوم صلوات الله عليه، والفصل الثاني منها التسليم على الأئمة عليهم السلام، هذه التسليمات الخمس التي تضمنت صفاتهم. كلامنا في الصفة الأولى التي تقول، يعني في السلام الأول، التسليم الأولى، السلام الأول يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. هذه بعض صفات الأئمة عليهم السلام. عرفنا معنى يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، مختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة. لماذا معدن الرحمة كان محمد وآله صلى الله عليه وآله؟ لأن الله عز وجل يجري الأمور بأسبابها، ولأن الرحمة التي جاءت بهدايتنا إليه عز وجل بمحمد ثم بآل محمد، هذه الرحمة هي معدن لكل أنواع الرحمة، رحمة الهداية، رحمة معرفته عز وجل. فمعدن الرحمة هم. ثم عندنا البيوت التي أذن الله أن ترفع، هي بيوت الأنبياء، ومن بعدهم بيوت الأوصياء، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى أن يقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله: أو بيت علي وفاطمة منها؟ قال: نعم، ومن أفاضلها. إذن مراكز نور الله ومعادن الرحمة الله. وخزان العلم، من الأمور الواضحة أن أهل البيت عليهم السلام لم يحتاجوا في علمهم إلى أحد، واحتاج إليهم الناس. وهذا الخليل الفراهيدي قال عن علي عليه السلام، قالوا له: لماذا تفضله على غيره؟ قال: لي غناه عن الكل وحاجة الكل إليه. لم يرجع إلى أحد في مسألة واحتاج الكل إلى أن يرجعوا إليه عليه السلام. إذن خزان العلم، علم النبوة، كان لعلي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله مجلسان وكان يعلمه وإلى آخر ما ورد في علمه وفي اهتمام النبي، أو أقول له أن الله أمرني أن أعلمك. إذن خزان العلم ورثة الكتاب الإلهي، عندهم علم الكتاب، عندهم علم النبي، عندهم مواريث الأنبياء، ما نزل إلى الأرض من كتاب كله عند النبي ثم عند أهل بيته عليهم السلام. ومنتهى الحلم، الحلم عن البشر، الحلم عن خطأ المخطئين، الحلم والتحمل من الناس، تحمل أهل البيت عليهم السلام مميز، وكم جهل عليهم الجاهلون فاحتملوا وحلموا، وكم أذنب معهم الأشخاص فحلموا عنهم كأنهم لم يعملوا معهم شيئا، وهم عاشوا في الاضطهاد، عاشوا في تشريد، عاشوا وشردوا واضطهدوا وظلموا وقتلوا وسموا، ومع ذلك هم يعيشون بهذه الروحية الكبيرة، روحية الحلم. منتهى الحلم، منتهى الحلم البشري حلم هؤلاء صلوات الله عليهم. وأصول الكرم، الكرم حالة عطاء، رغبة في العطاء. عطاء البشر متفاوت، ومنهم أسخياء يعطون، لكن العطاء الذي قدمه أهل البيت عليهم السلام ليس فوقه عطاء. لما أخذ الميثاق عليهم النبي صلى الله عليه وآله أنه يا علي ستهتك الحرمة، سيغدر بك، سيجري عليك، قال أقبل يا رسول الله، أقبل، عهد الله ميثاقه في طاعة الله، أقبل، أصبر، أقبل، أصبر. إذن هذا أصول الكرم. الكرم أسخى ما كان كرما بنفسك من أجل الله عز وجل، كرما بكرامتك في سبيل الله تبارك وتعالى. وقادة الأمم، عندنا قادة محليين، قادة عالميين، أنبياء محليين، أنبياء عالميين، بعض الأنبياء جعلهم الله أئمة. ومعنى القادة، قادة الأمم، أنهم قدوة للجميع، قدوة لجميع الأمم، جميع الأجيال، لأن مستواهم أرفع من عصرهم ومن العصور، يمتد مع العصور. نمطهم، نمط علمهم، نمط سلوكهم هو عالمي لكل الأمم ولكل العصور. وأولياء النعم، نحن عندنا أن الله عز وجل يرزق الناس بخيارهم بالأبرار، إذن هم أولياء النعم. كل ما تعطى، يعطى للبشر من نعم لوجودهم على الأرض، لكرامتهم، عن طريقهم، ببركتهم يرزق الناس وترزق الأمة. فأولياء النعم بعد الله هم. وعناصر الأبرار، عناصر الأبرار يعني الأبرار يرجعون إلى منبع، هم منبع، ملجأ للأبرار، يمدون الأبرار، يقولون مثلا عنصر الماء النهر، عنصر السواقي. عناصر الأبرار يعني النهر الذي يرجع إليه الأبرار فيرفدهم، أو عناصر منها يتكون الأبرار، منها يشع النور، يجري السقي للأبرار، أيضا هذا المعنى يصح. وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار، الأخيار الخيرون في المجتمع يحتاجون إلى دعائم. الآن إذا يوجد مؤسسات خيرية ما تساندها الدولة تضعف، فالأخيار الذين يقومون بعمل خير في المجتمع لابد أن لهم من دعائم. النبي وأهل البيت يدعمون الأخيار، يدعمون الفعاليات الخير، البر في المجتمع بأنواعه، إذن هم دعائم كل خير يخدم الناس. وساسة العباد، ساسة العباد يعني يديرون العباد إدارة بحيث يحتفظون بهم من الحكمة والمداراة. هذه الساسة، ساسة العباد، يعني نمط إدارتهم لعباد الله عز وجل نمط راقي وحكيم، ليس فيه شدة، ليس فيه ضعف، فيه مداراة، فيه حرص، فيه مجموعة العناصر للحكمة التي بها يسوسون أمور الناس. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.